انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
قالوا في الامثال الصاحب ساحب، صاحبك مش بس هيسحبك لطباعه واخلاقه، ده هيسحبك حتى لحالات مزاجه، وزي ما بيقولوا وجالس جميل روحي تصبك عدوى جماله. عشان كده هنختار معاكم الصحبة اللي تهون علينا الدنيا وتعيننا على صلاح الآخرة. والصحبة دي ممكن تكون كتاب، أذكار، حديث، آية، صحبة إيمانية تطمئن لها النفس وتأنس بها الروح. في برنامج صحبة إيمان مع إيمان الشريف.
صحبة إيمان مع إيمان الشريف، كل يوم 2 و4 الساعة 10 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مستمعي إذاعة تسعينات اف ام. الصحبة الغالية، صحبتي في الله، معكم إيمان الشريف وبرنامج صحبة إيمان. وبعد أن نحمد الله على تجديد اللقاء في كل مرة، سنجدد النية بأننا جميعا صحبة في الله، نجتمع على ذكره ونتفرق على حبه، سائلين الله تعالى أن يكون هذا الوقت حجة لنا لا علينا. وكما تعودنا في كل حلقة سنبدأ أولى فقراتنا بالدعاء لننفض عن قلوبنا كل ما أثقلها من هموم الدنيا، فنسمو بالدعاء إلى عنان السماء ويطمئن القلب وتسكن الروح. فالدعاء بقلب خاشع له سر عجيب في تفريج القلوب وإزالة الهموم حتى قبل زوال أسبابها. فمسكين من ظن أن الدعاء هو سلاح العاجز، ونرد عليه بقول الإمام الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء. سبحان من جعل الدعاء يجتاز مسافة بين الأرض والسماء في أقل من ثانية. فإذا كانت الفردوس التي سقفها عرش الرحمن تدرك بالدعاء، فكيف بأمنية في دار الفناء؟ فكلما أحسست بالضيق والقلق انقطع بقلبك عن كل الدنيا والتجئ إلى الله بالدعاء، فهو القائل عز وجل: ادعوني أستجب لكم. فكيف نغفل عن هذه الآية العظيمة وفيها أعظم أمر وأصدق وعد؟ فعندما يناديك ملك الملوك ليعطيك ويزيح عنك ما يؤلمك، اجمع همومك واحشد حاجة غباتك وقف على باب حاجتك وافتحها بمفتاح الدعاء، فمفتاح الدعاء سيفتح لك أبواب الفرج ويزيل عنك كل هم وكرب. فالله عز وجل قال: ادعوني. فالأمر للجميع بلا استثناء، فكل ما على الداعي إذا أراد أن يكون مجاب الدعوة أن يتحرى الحلال، فيكون مطعمه حلال ومشربه حلال وملبسه حلال، ثم يقبل على الله بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها، ومن ثم يحشد حاجاته ويلح في الدعاء. فالإلحاح في الدعاء له أثر عظيم في النفس، فهو يبقي الأمل في نفسك ويحرم على اليأس دخول قلبك، بل إن مجرد إحساس أنك تخاطب الله في الدعاء له أثر مباشر على النفس يبعث فيها الطمأنينة والسكون. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب تكرار الدعاء. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثة. ومن أرجى أسباب إجابة الدعاء هو الدعاء بسم الله الأعظم، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ومنها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث توحي باسم الله الأعظم، ولكن قال عنها بعض علماء الحديث أنها كلها معلولة، بمعنى ظاهر إسنادها السلامة ولكن بها علة تضعفها. وقد اتفق العلماء على وجود اسم أعظم لله تعالى، ولكنهم مختلفون في تعيينه. والدعاء باسم الله الأعظم لا يعني أنه يخرق العادة أو يأتي بالمستحيلات، وإنما معناه الحث على سؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى كلها، والتأكيد على الاسم الجامع من أسمائه. وقد قيل في ذلك أن الله تعالى أخفى اسمه الأعظم عن عباده رحمة بهم، ليسألوه به وبغيره من أسمائه وصفاته، فإذا ما أذنبوا سألوه باسمه الغفور، وإذا طلبوا الرحمة سألوه يا رحيم، وإذا ضاق عليهم الرزق نادوه يا رزاق، وهكذا. ففي كل أحوال العباد لهم من أسمائه وصفاته ما يناسب دعاءهم ورجاءهم، وهذا من دلائل فضله وكرمه وإحسانه. فتعالوا معي الآن نحلق في سماء الدعاء، تاركين خلفنا كل ما يعكر صفو دنيانا. إني داعية فأمنوا، ولعلها ساعة إجابة. بسم الله، والحمد لله حمدا طيبا مباركا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كما أنعمت علينا بإدراك رمضان، فاختمه لنا برضوانك والعتق من نيرانك، وبلغنا فيه ليلة القدر، واكتبنا ممن وفق لقيامها إيمانا واحتسابا، واجعل لنا فيها أدعية مستجابة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غمّا إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وتوبة نصوحة قبل الموت، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنطلع فاصل ونرجع لكم لرمضان مختلف، ابقوا معنا.
يا ربي من لي غيرك، أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء، فيك الرجاء لا يخيب، أنت الحليم والقريب، فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب.
رمضان بين رجوعه نتجدد، وله مصابيح المشاعر نحشد، ونرتل القرآن كالغيث الذي يروي النفوس فكل حرف مورد. يا رب كن عونا لنا في صومنا، لنصوم دوما عن مسار يفسد. فما أسرع انقضاء الأيام، فمنذ قريب استقبلنا شهر رمضان وكلنا شوق ولهفة لاغتنامه، سائلين المولى عز وجل أن نكون فيه من المقبولين. وها هي الأيام تمضي لنجده وقد انتصفت أيامه، وسرعان ما سنجد أنفسنا نتأهب لوداعه، وقلوبنا تعتصر ألما على فراقه لما فرطنا فيه من اغتنام الفرص والهبات. لذا فعلينا مراجعة أنفسنا قبل فوات الأوان، فيسأل كل منا نفسه: كيف هي صحبتك مع هذا الضيف العزيز؟ كيف هي صحبتك مع رمضان؟ وأعني هنا بكلمة الصحبة المعنى الحرفي لها. فلو عشنا في رمضان على أنه صاحب نحيا بروحه 30 يوما، ونقتضي بأخلاقه ونتحلى بصفاته التي نرددها دوما، فنقول: رمضان كريم، رمضان شهر الخير، رمضان شهر التوبة والغفران، وغيرها الكثير من كريم الصفات. ولأن الصاحب ساحب، فأين نحن من صفات هذا الصاحب؟ يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن العبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان ليست طقوسا مبهمة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزمنا الإسلام بها شرعت لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة، وأن يظل متمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. فرمضان هو الفرصة التي تتجدد كل عام لتحقيق تغيير حقيقي في الأخلاق والعبادات. فالصوم لم يكن أبدا حرمانا مؤقتا من الطعام والشراب، بل هو تدريب وترويض للنفس بحرمانها من الشهوات. فليست العبرة في الجوع والعطش، إنما هي في المقاصد والعبادات. فنحن لم نؤمر بتأدية العبادات بطريقة شكلية فقط دون الالتفات إلى جوهرها والثمرة المرجوة منها. ومن هذا السياق، فالصيام الذي يؤدي إلى تغيير في سلوك الصائم وارتقاء في أخلاقه وتهذيب لنفسه بتعويدها على فضائل الأعمال واجتهادها في سائر العبادات، ذلك هو الصيام المنشود. فكل شيء يسهل ويستساغ بالتعود، وغالبا ما تكون البداية هي الأصعب، ونلمذ ذلك جليا في حالنا مع الصيام أول يوم في رمضان، وحالنا معه في آخر رمضان، وكذلك حالنا مع صلاة القيام أو صلاة التراويح. فما أيسرها على النفس في رمضان، فوالله إن لها للذة ونكهة لا يماثلها شعور في الدنيا. ولا أبالغ حين أقول أني أستشعرها حتى على حوائط المساجد في رمضان، وكأنها جرعات من الأكسجين تجدد فينا الحياة، فتشحن الهمة وتسمو النفس إلى أعلى مراتب التقوى والإيمان. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي القيام في شهر رمضان وفي غير رمضان، وقد رغبنا فيها وحثنا عليها في رمضان، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي أنها سبب لغفران ما تقدم من الذنوب. وإجمالا لما سبق، ولأن كل عمل أو خلق ممكن أن يكتسب بالتعود عليه، فمن الممكن ترويض النفس على فعل الطاعات وتهذيب أخلاقها حتى تصبح طبعا دائما فيها. وليس أفضل من رمضان ليكون محطة البداية للتغيير ونقطة الانطلاق للارتقاء بالنفس حول الأفضل، وذلك لما فيه من أجواء روحانية تيسر على النفس فعل الطاعات لما خصه الله به من فضائل تميزه عن باقي شهور السنة. وإن من أكثر ما يعيننا على الالتزام في الطاعات وجهاد النفس على العبادات الصحبة الصالحة، فقد أصاب من نصح قائلا: اختر صحبة تخجل أن تفعل بينهم ذنبا، واحذر من صحبة تخجل أن تفعل بينهم طاعة. فإن وجدت صديقا يعينك على الطاعة فشد على يديك به، فمن خاوى المصلين صلى، ومن خاوى المولين ولى. فالصاحب الصالح في الدنيا ينفع، وفي الآخرة يشفع. فالصاحب الصالح له شفاعة في الآخرة، فهو يشفع لصاحبه يوم القيامة. وقد أخبرنا القرآن الكريم عن حسرة الكافرين والعصاة وندمهم لما رأوا شفاعة الصالحين لذويهم وأصحابهم، فقالوا حسرة وندما، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلا تفوت رمضان هذا العام إلا وأنت في كنف صحبة صالحة، فالصحبة الصالحة جنة معجلة وذخيرة مؤجلة. هنطلع فاصل ونرجع لكم مع قصة من عجائب القصص القرآني لرجل كان كريما عالي الدرجات بعلمه، ولكنه لم يحفظ للعلم مقامه ولا لأنعم الله حقها، ولهث خلف شهوات الدنيا، فضرب الله به أسوأ مثل ضرب في القرآن الكريم. هنعيش تفاصيل القصة لكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
حياك يا رمضان، هذا هلالك زاد بالنور والقرآن. حياك يا رمضان، للمسجد اشتاقت من بعد ما ضاقت نفس وقد تاقت لصلاتها بأمان. ندعوك يا نايم، قم وحد الداء.
هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا، تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك. واسكب على عينيك من آياته حتى ترى من مشرقيها مطلعك. وخير ما نستهل به قصة اليوم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي أن من اهتدى بهدي القرآن الكريم بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا والآخرة. أما الذين يقرؤونه ويحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله، فلا يعملون بأحكامه ولا يأتمرون بأمره ولا ينتهون بنهيه، فهؤلاء يضعهم الله في الدنيا والآخرة. وصاحب قصة اليوم هو نموذج مخيف لهؤلاء الأقوام، والذي ذكرته لنا سورة الأعراف في الآيتين 175 و176، وهي قصة المنسلخ من آيات الله، ولم تذكر لنا الآيات اسمه ولا جنسه ولا وطنه، فهي مجملة بما يفي بتحقيق المقاصد القرآنية في إيراد القصص. ومع هذا ذكر المفسرون روايات كثيرة نقلا عن بعض الصحابة بشأن اسمه وجنسه، والمشهور منها ما ورد عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وذلك في تفسير القرطبي، فذكروا أنه كان رجلا من بني إسرائيل اسمه بلعام ابن بعراء، أو بلعم ابن باعر، أو بلعم ابن أبر، أيا كان اسمه. فكما ذكرنا في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فنسبناها إلى عزيز عليه السلام، أو عزير عليه السلام، أو حتى عزرة كما سماه اليهود، فكل هذا لا يهم. فما يعنينا هو الاعتبار من قصته وليس شخصه أو اسمه. نرجع لقصة اليوم وكتب التفسير التي ذكرت أن بلعم عاش في زمن سيدنا موسى عليه السلام وتلقى التوراة على يده حتى صار من كبار العباد في هذا الوقت، وقيل أنه كان رجلا مستجاب الدعوة فلا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي بعض الروايات أن الله تعالى أطلعه على اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فكان رجلا صالحا عابدا لله من أهل العلم والدين والتقى والزهد. لذا نجد أن الآية افتتحت بوصف مهيب وتزكية ربانية، فقال تعالى: الذي آتيناه آياتنا. فيا لها من مكانة عظيمة لا تضاهيها مكانة، تدل على قدر عظيم ومكانة عالية، حتى أن سيدنا موسى عليه السلام أرسله إلى قوم كافرين جبارين ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى. فلما ذهب بالعام إليهم ليدخلوا في دين موسى، خافوا أن يغزوهم نبي الله موسى ويحتل أرضهم هو ومن معه من بني إسرائيل، فرفضوا دعوته، بل وعرضوا عليه ترك دين موسى عليه السلام وأن ينضم إليهم. والأدهى من ذلك أنهم طلبوا منه أن يدعو على موسى ومن معه من قومه. وبالطبع رفض بلعم في البداية وقال لهم: ويلكم، كيف أدعو على نبي الله ومن معه من المؤمنين؟ إني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي. فلا زالوا به يغرونه بالأموال والمناصب والسلطة حتى افتتن ووافق. فذهب بلعام ومن معه من الجبارين العصاة إلى جبل يطلعه على معسكر موسى ومن معه من المؤمنين، ليدعو الله أن يخذلهم ويدعو بالخير والنصر لهؤلاء الكفار والعصاة. فكان كلما دعا على موسى ومن معه صرف الله لسانه ليدعو على الكفار والعصاة، وإذا دعا لهؤلاء العصاة الجبارين بالخير صرفه الله ليدعو لموسى والمؤمنين، وذلك أنه صار ينطق بغير اختياره. فقال له الكفار: ويلك يا بلعم، ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. فرد عليهم: هذا ما لا أملك، فهو خارج عن إرادتي، ولم يكن لي يد فيه، قد غلب الله عليه. فاندلع لسانه فوقه على صدره. وقيل في ذلك أن الرجل كان يلهث حقيقة لما دعا على موسى، فخرج لسانه كالكلب، أي خرج من فمه واسترخى كلسان الكلب. فلما أصبح كذلك قال: قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة، ولم يبقى إلا المكر والحيلة، فسأمكر لكم حتى تنتصروا على موسى ومن معه. فاقترح عليهم أن يجملوا نساءهم ويزينوهم ويعطيهن السلع، ثم يرسلوهن إلى معسكر بني إسرائيل يبعنها فيه، بعد أن يأمرونهن ألا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها. وقال بأنهم إن زنى رجل واحد منهم فقط كفيتموهم، أي أن الله لن ينصرهم، فإن الله يبغض الزنا، فإن وقعوا فيه هلكوا. ففعلوا، ووقع رجل من بني إسرائيل في الزنا، فأرسل الله الطاعون على بني إسرائيل، وقيل أنه مات منهم 70,000 قبل أن يرفع الله الطاعون عنهم، وذلك بعد أن قتل رجل صالح من بني إسرائيل ذلك الرجل الذي بادر بالزنا. وإلى هنا انتهت قصة اليوم كما وردت في بعض كتب التفسير، ولكن لا يزال للحديث بقية، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.
طمع بعفو منك عني، ومغفرة تجاوز حسن ظني، أشتكي لله مني فيا ربي.
انتهت قصة اليوم، وبغض النظر عن حقيقة القصة وهل صحت الآثار التي تتحدث عن بلعام بن بعراء أم أنها مجرد إسرائيليات، علما بأني حرصت على نقلها لكم عن تفسير القرطبي نقلا عن ابن مسعود وابن عباس، إلا أنه لم تجد في الآيات الكريمة أي تفاصيل عن القصة، كما لم يثبت أي حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. لذا فإن ما يعنينا في هذه القصة هي العبرة والعظة، فليس المهم شخص الرجل واسمه، إنما كل ما يهم أن الآية تشمل أي إنسان آتاه الله آياته ثم انسلخ من هذه الآيات، فبدل من أن ينتفع بها لصيانة نفسه والتقرب إلى ربه اتبع هواه ومال إلى الشيطان. وكلمة انسلخ دليل على أن الآيات كانت محيطة به إحاطة قوية، كما يحيط الجلد بالجسم ليحفظ الكيان العام، فهي بذلك تحتاج إلى جبروت معصية لينسلخ الإنسان منها، لأن الأصل في السلخ هو إزاحة الجلد عن الشات. فإذا استحوذ الشيطان على الإنسان وتسلط عليه خرج من هذا الحصن الحصين وكان من الغاوين، فصار إلى أسفل سافلين. وفي قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شاء الله عز وجل لأماته قبل أن يكفر، ولرفعه إلى الجنة لو عمل بالآيات التي أتيها، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي ركن إلى مقاصده الدنيوية واتبع هوى نفسه، فكان مثله في شدة حرصه على الدنيا ولهثه خلف شهواته كمثل الكلب. وهنا ضرب الله به أسوأ مثل ذكر في القرآن، فلم يجد هذا المثل في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع فقط، ومعناه أنه لا يزال لاهثا في كل حال، إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظ فهو ضال أيضا. فالكلب هو الحيوان الوحيد الذي لا يتوقف عن اللهث، إن تركته فسعى لهث، وإن تركته على حاله لهث أيضا. وهنا يجب الإشارة إلى أن ما يقع فيه العبد من الخطأ والزلل في القول أو العمل ثم يقلع عنه ويتوب منه لا يوجب سخط الله عليه ولا سلب نعمه إياه، فكل ابن آدم خطاء وخيلج الخطائين التوابين. فالمشكلة تكمن في الإصرار على المعصية وقصد مخالفة أوامر الله واتباع الشيطان وهوى النفس، وهذا هو الطغيان. وأهم ما يجب الاعتبار به من تدبر هذه القصة هو عدم الاغترار بالعلم أو العمل ولو بلغ في الدين أعلى منزلة، فنجد أن كلمات قليلة تفصل بين المكانتين لهذا العالم. فبعد قوله تعالى وآتيناه من آياتنا قال عز وجل فمثله كمثل الكلب، وشتان بين المكانتين. فعلى المسلم أن يحصن نفسه دائما بشكر نعم الله عليه بالقلب واللسان والعمل، وذلك يكون بالذكر والعبادة والتضرع إلى الله تعالى والتقرب إليه بعمل واتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. حقيقة أن هذه القصة من أكثر القصص التي جعلتني أشعر بالخوف، فهي مثال حي لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه إنما الأعمال بالخواتيم، فالعبد لا يدري بماذا يختم له. ولخطورة هذا الأمر وأهميته كان نبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله وأول من يفتح له باب الجنة يوم القيامة كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اختم لنا بالصالحات واختم لنا بالسعادة آجالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اصلح دنيانا واصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم بك نستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك. انتهى وقت حلقتنا، ولكن لم تنتهي صحبة رمضان. هستناكم كل 2 و4 الساعة 10:15 مساء بتوقيت مصر، وهختار لكم صحبة إيمانية جديدة تجمعنا دائما على ذكر الله وحبه. أحبكم في الله. إيمان الشريف.